محمد الهادي البشير قد جاءنا حق النذير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك علما. التوبة لازمة للجميع، فهي شرط في البدايات وكمال في النهايات، ولا يستغنى عنها ولا لمقام من المقامات.
That Tawbah is necessary for everybody. It's a condition at the beginning. When one begins turning to Allah subhanahu wa ta'ala and one repents from one's sins, and it is a perfection towards the end when one has abandoned outward acts of disobedience but is continuing to progress towards Allah subhanahu wa ta'ala. And it's a requirement, tawbah is a requirement for everybody, and it's a requirement for every spiritual station.
وكمال في المنتهي.
It's obligatory for somebody who's beginning the spiritual path, and it's a perfection for somebody who's towards the end of the spiritual path.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي المجلس أكثر من 70 مرة، فما حالنا نحن؟
If the Prophet صلى الله عليه وسلم would repent to Allah subhanahu wa ta'ala and seek His forgiveness more than 70 times in every gathering and more than 100 times every day, then how should our state be?
التوبة كما ذكروا على أقسام، توبة من الذنوب، وتوبة من العيوب، وتوبة من رؤية الطاعات، وتوبة من الغيبة عن سوى المحبوب.
Tawbah is of various kinds. You have repentance, you can repent from sins, you can repent from defects and flaws, you can repent, there is repentance from acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And there's repentance from everything apart from Allah subhanahu wa ta'ala.
ليس الشأن من الإنسان أن لا يذنب، ولكن الشأن أن لا يصر على الذنب.
What matters is not that one does not commit a sin, but what matters is that one should not persist in a sin.
وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله.
What matters is not that you love Allah, what matters is that Allah subhanahu wa ta'ala love you.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
And Allah subhanahu wa ta'ala loves those who frequently repent, and He loves those who purify themselves.
والتوبة معلومة شروطها.
The conditions of tawbah are known.
الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن المعصية.
The first one is to stop committing the sin that one is repenting from.
والعزم على عدم العودة.
And resolving never to return.
والندم عليها.
And the third is feeling remorse for having done it.
قد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم said that remorse is توبة.
فجعل العلماء الندم في التوبة يعني من شروط التوبة الندم، فجعلوا الندم هو الركن الركين كالحج عرفة. معلوم أنه في واجبات كثيرة في الحج، لكن من فاته وقوف عرفة فاته الحج، ومن فاته في التوبة الندم فاتته التوبة.
So tawbah is remorse is an integral part of tawbah. So whoever the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said in another hadith, said Hajj is Arafah. Hajj has other parts too, but when he said Hajj is Arafah, it tells us that it's the most important part of Hajj. So if somebody misses Arafah, they've missed Hajj. In the same way, the scholars, they say that remorse is the most important part of repentance. So if one misses remorse, then one has missed the tawbah.
وهذا كله فيما بينك وبين الله، لكن إذا كان بينك وبين أحد من خلق الله فلا بد لزيادة ركن آخر فوق هذه الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم، لا بد من أن تستبرئ من أذنبت معهم أو ظلمتهم أو أخطأت معهم، فلا بد منها، لا تكفي التوبة فقط عن الذنب، لا بد من أن تستسمح من له عليك حق.
That these three conditions are when the sin that one has committed is between one and Allah subhanahu wa ta'ala only. But if the sin consists of wronging other people, then there's a fourth condition. One also has to restore the wrong that has been done and to ask them to forgive one, seek their forgiveness.
الموفق من إذا كان له عند أخيه مظلمة أن أحد أمرين، إما أن يسمح ويصفح، وإما أن ينبه صاحب الظلم الذي وقع أن ينبهه على ذلك، وهذا هذا موفق. أما أن يتركه وشأنه ثم يطالبه في الآخرة فهذا ليس من الأخوة في شيء. لك شيء عندي طالبني وقل لي، ربما أكون أنا أخطأت وأنا لا أدري، ربما أكون أنا فعلت وأنا لا أنتبه، فلا تؤخر الحق الذي لك عندي، لا تؤخره إلى يوم القيامة، طالبني به في هذه الدنيا. هذا من النصح لأخيك. إن لم تستطع المسامحة والصفح.
هذا من الجانب الآخر سيدي، من الجانب المظلوم.
طبعا. لا، شو من جانب المظلوم؟ من جانب إيه؟ من جانب المظلوم.
يعني هو إما أن يغفر أو يطالب.
إما أن يصفح ويسامح، وإما أن يطالب الظالم أو من ظلمه بأنه لي عندك هذا الحق، ولا يؤخره ويتركه في من غير تنبيه، فهذا من توفيق العبد إلى ذلك.
He said that if the fourth condition of tawbah is to seek the forgiveness of other people and put their wrongs right. Since if somebody is, it's from the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala for a servant, that if he has been wronged, he doesn't delay, he doesn't say that doesn't turn away and says that I will get you on the day of judgment, which is a right that Allah subhanahu wa ta'ala has given him. But it goes against the way of brotherhood, true brotherhood. So if somebody has been wronged, they're on the other side, they should do one of two things. Either they should alert the person who's wronged them that you've wronged me, and so I have a right over you, so that he can get it back in this world, or he forgives him without that other person seeking their forgiveness.
في حق الظالم أن يشكر الله تعالى على هذه المنة التي أكرمه الله تعالى بها بأن ساق له من يبين له الأمر قبل فوات الأوان.
And from the perspective of somebody who did the wrong, when somebody comes to him and tells him that he has been wronged, then he should see this, he should be grateful for the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah brought him this person and sent him to him so that he can set things aright in this world before he loses the chance to do it forever.
وأن لا يتجاهل هذه المظلمة ولا يبررها.
And he shouldn't act as though nothing ever happened regarding this wrong, as though he never did anything wrong. Nor should he justify it and say that actually there's nothing wrong with what I did.
عندنا صورة في السيرة. بالغة الأهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف فقال له أحد الصحابة أوجعتني يا رسول الله فرسول الله في هو اللطف كله وهو الرحمة كلها قال أوجعتني يا رسول الله ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يبرر ذلك ولم يتجاهل ذلك فقال يعني اقتص مني طلب من المظلوم الذي يدعي المظلمة قال له اقتص مني فقال لكن أنا بطني مكشوف يا رسول الله فاكشف عن بطنك حتى يكون القصاص يعني متساوي فكشف عن بطنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلثمه وقبله فهذا رسول الله لم يبرر مع علمه عليه الصلاة والسلام أنه لم يؤذيه في تسوية الصف ولكن لم يترفع الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يستجيب لتلك المظلمة التي ادعاها من ادعاها.
There's an incident that is a very eloquent and important incident in the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was once straightening the lines of the companions as before they went into battle, and as he was doing that, he poked one of the companions in his abdomen, and the companion said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "You've caused me pain, O Messenger of Allah." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he immediately said to him, take your right back. And he didn't justify himself. He didn't make excuses, even though he knew that he hadn't harmed this person. But he didn't lift himself and arrogate himself and say that, how dare you say this, and I didn't do anything wrong. He immediately said to this man, to the companion, take your right back. So the companion, he said that my abdomen was exposed, so you need to expose yours. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam exposed his abdomen, and the companion, before instead of poking him back, he kissed him over there, sallallahu alaihi wasallam. There was a question. And that question is that it's about guilt and how we can what's the meaning of repentance, and if it comes from fear, and repentance and turning to Allah subhanahu wa ta'ala, closeness to Allah subhanahu wa ta'ala is supposed to make one happy. But if one fears Allah subhanahu wa ta'ala's punishment all the time, then how can one ever be happy? كان هناك سؤال سيدي أن إن كان القرب من الله سبحانه وتعالى مثل العيد والقرب يعني يأتي بابه التوبة والتوبة يأتي من خوف العقاب وخوف من العقاب هو شيء يعني لا يجامع الراحة فإذا كان الشخص دائما يعني مستغرقا في أنه يستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى ويخاف أن ينزل عليه في أي وقت فكيف يكون كل أوقاته عيد؟
هذا كأنه يتعلق في معايدة العيد.
نعم.
عندما يكون الحق معك ويكون جليسك، أليس هذا عيد؟ هو ليس مثل العيد، هو العيد بحد ذاته. متى العيد؟ أن يكون حبيبك معك، أن تكون مع حبيبك. فإذا كان الله مع الذاكر، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا جليس من ذكرني، أليس هذا عيد؟
Said that Eid is when you are with Allah subhanahu wa ta'ala. And so Eid, so this goes back to a previous lesson when we talked about every day being Eid. So he says that when we remember Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala says that I am the companion of the one who remembers me. So if Allah subhanahu wa ta'ala is one's companion, then isn't that Eid?
بعدين هناك خوف من الذنوب، فإذا تاب منها فينتقل من هذا إلى الخوف من العيوب، فإذا تاب منها انتقل منها من الخوف إلى رؤية الطاعة من نفسه، لكن هذا الخوف ليس كالخوف الأول.
Now, so he says that when one first repents from sins, and after one and that there's a fear that causes one to repent from sins, then one repents from defects within one, and there's another kind of fear that causes one to repent from the defects within one. Then there's another kind of repentance, which is repentance from acts of worship, and there's a fear that causes one to do that kind of repentance. And the fear of each stage is different.
والخوف ربما يكون ربما يكون إذا وصل لليأس، هذا يكون من يعني من عمل الشيطان. إذا أوصل صاحبه لليأس فهذا يكون من عمل الشيطان، أما إذا دفعه هذا الخوف لتصحيح سيره وكثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى فهذا محمود، أما إذا وصل الخوف من الله حتى يصل الأمر به أن يقنط وييأس، هذا عمل الشيطان، يصبح الخوف مشكلة.
As fear can become despair. So we have to distinguish between the two things. When fear becomes despair, then it's a blameworthy trait. Fear is something that drives one towards Allah subhanahu wa ta'ala. despair is something that drives one away from Allah subhanahu wa ta'ala. So that not every fear is a healthy fear.
إذا كان هذا باعثه القنوط من الله تعالى واليأس من الله تعالى فهناك نصوص كثيرة لتنفي هذا.
So if one finds that one is in a state of despair, then what one needs to do is one needs to bring one doesn't need to bring to, then one needs to bring to mind other things, things that Allah subhanahu wa ta'ala has said.
من النصوص أتدرون ما حق الله على العباد أو ما حق الله على العبد أن يعبده ولا يشرك به شيئا وحق العبد على الله أن لا يعذبه هذا من أجل أن يصرف اليأس والقنوط أما إذا كان الخوف من أجل أن تصحيح الأوصاف وزيادة الإقبال فهذا محمود مطلوب.
He said that one of these is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said that, do you know what is the right of this that Allah subhanahu wa ta'ala has over his servant? And the companions asked him, what is it? He said that you should worship Allah and not associate anyone besides. And then he said, do you know the right that the servant has over Allah subhanahu wa ta'ala if he does that? And they asked him to explain. He said that he not punish him, that he not torture him. So this is something that we need to, so if we find ourselves in a state of despair, then we don't think about things that cause us fear, but we think about the fact that if we don't associate anything with Allah subhanahu wa ta'ala, that's it, and we don't worship any God apart from Him, then Allah subhanahu wa ta'ala says that we have a right over Him, even though nobody has any right over Allah subhanahu wa ta'ala. This is an eloquent way of saying that He will not, we have a right over Him, that He not punish us. In other words, He won't punish us.
وكذلك من النصوص التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
And another hadith to keep in mind is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that somebody who repents from a sin, it's as though he doesn't have any sin. He doesn't, not as though he doesn't have any sin. So when one repents, the sin is gone. So one doesn't, one doesn't need to remain in a state of fear, because one then believes that the sin has been erased, and one is with Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال كان أن الفرق بين التوبة من الذنوب والتوبة من العيوب لأن التوبة من العيوب أحيانا إذا كان الشخص يعني كثيرا ما إذا يدخل الشخص في اليأس يعتقد في نفسه عيبا فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى لكن مع أو أو أو, أو يستغفر الله سبحانه وتعالى لكن يعتقد في نفسه أنه فيه عيوب كثيرة ولن تنتفي هذه العيوب فيدخله هذا إلى حالة يأس لكن عندما شرحتم أنتم يعني جعلتم التوبة من العيوب أخف من التوبة من الذنوب فممكن شرح الفرق بينهما و
الذنوب من الحرام التوبة من الذنوب يعني التوبة من الحرام والتوبة من العيوب التوبة من خلاف الأولى
مثل سيدي
أي خلاف أولى يعني مثلا أكلت ولم تسمي مثلا
فليس التوبة من العيوب يعني التوبة من الحسد مثلا أو التوبة من
هذا من الكبائر هذا ذنوب هذه توبة من الذنوب مو توبة من العيوب هذه الحسد، الغش، الكذب، هذه من كبائر الذنوب. العيوب خلاف الأولى.
He mentioned that tawbah, so there's four kinds of tawbah. He said there's tawbah from sins, acts of disobedience, and there's tawbah from flaws and defects, there's tawbah from acts of worship, and there's tawbah from everything apart from Allah subhanahu wa ta'ala. So tawbah from sins is repenting from something that is haram, such as doing an act of disobedience, or from envy, or from arrogance. Repenting from these things falls in the first category. Repentance from flaws means repenting from things that are better to avoid, such as you ate food and you didn't say Bismillahir Rahmanir Rahim. So one repents from that, and that's a lesser, this repentance is now a perfection. It's not an obligatory repentance. And then the next step is that one repents from acts of worship, and from seeing that one has independent agency and one deserves and some kind of entitlement as a result of doing those acts of worship, one repents from that. And the fourth stage is one repents from everything apart from Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, one makes Allah subhanahu wa ta'ala one's sole goal in one's life. So, كان السؤال, there was a question that how do we forgive ourselves for doing something something wrong, for disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. فكيف يعني حول هذا نفس الموضوع سيدي, كيف كان هناك سؤال كيف نغفر أنفسنا لما يعني لما يصدر منها. ف
كيف
نغفر أنفسنا يعني صدر من نفسي شيء فصرت يعني لا أستطيع أن أغفر نفسي, وهذا يجعلني يعني هذا معنى السؤال أنه يؤدي إلى حالة يأس. فكيف يعني كيف تحليل هذا الأمر؟
هذا خوف غير محمود. يعني أنت لا تستطيع أن تغفر لذنب لنفسك والله يغفر الذنوب, لماذا تتخلق بأخلاق الله تعالى؟
So the question was how can I you know, I find it difficult to forgive myself. So he said that this is fear that is not praiseworthy. This is not a good fear. It's not a healthy fear. So one should think that Allah subhanahu wa ta'ala forgives you for your sins. So how can you not forgive yourself for your sins?
فإذا كان الأمر بينك وبين ربك هذا الذنب هذا العيب, إذا كان بينك وبين الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
So that if this is a sin that you've disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, then you bring to mind the verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, O my servants who have wronged themselves, don't despair of the mercy of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sins. There is no sin that is too great to forgive.
وإذا كان بينك وبين خلق من خلق الله فأن تستسمحه وترد المظلمة إلى أهلها, فإذا تم هذا تمت التوبة بيقين.
So if the sin involves wronging somebody else, then one adds to it, you ask their forgiveness. And when all of the conditions of tawbah have been fulfilled, then definitely the tawbah has happened and the sin has been forgiven.
لكن أين المشكلة هنا؟ إذا كان الذنب من مع حضرة الحق استغفرت والله يغفر, وإذا كان مع الخلق استسمحتهم و استبرأت من تلك المظلمة منهم تم الأمر. لكن إذا بقي هذا الأمر عندك فهذا من عداوة الشيطان ليدخل عليك اليأس والقنوط. فأنت ما دام أنك تبت من الذنب الذي بينك وبين الله وأرجعت الحق إلى أصحابه فالأمر قد تم بفضل الله تعالى.
He said that the matter of repentance is, if it's an act of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, then one seeks Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness and repents to Him, and the sin is erased. And if it's a matter of wronging other people, one seeks their forgiveness and the matter is finished. But if after doing this, you find that you return to yourself and there is a there's a sense of persistent guilt, then this is not part of Tawbah. And so it's a misapplication, it's an unhealthy guilt, and it's driving one away from Allah subhanahu wa ta'ala. It's not part of Tawbah and it's not praiseworthy to have.
وهذا محل قول الجنيد رضي الله عنه عندما سأله خاله السري السقطي عندما سأل كبار إخوانه وقال لهم ماذا تقولون في التوبة، وكل واحد أدلى بدلوه، هذا يقول الندم وهذا يقول البكاء وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، والجنيد صغير بينهم، قال له ماذا تقول أيها الغلام في التوبة؟ قال أن تنسى ذنبك. قال له وكيف ذلك؟ قال ذكرك الجفاء في وقت الصفاء من الجفاء.
So this is there was an event that story that Sidi Abu Munir mentioned, not a story, it's something that happened. Imam al-Junaid, when he was a young boy, he used to attend the gatherings of Sari al-Saqati, his uncle, who was an accomplished person in the spiritual path. And so they were discussing what tawbah is. And some of them, they said that tawbah means that you never forget your sin. And Junaid said, tawbah is that you forget your sin. Tawbah is that you make tawbah and then you don't think about your sin anymore. And people were surprised and they asked him, how can you say that? He says that when you make tawbah, you're going back to Allah subhanahu wa ta'ala. You're close to Allah subhanahu wa ta'ala. You're returning to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven you and He has become somebody, He has become your companion. So when you are with a friend who has become your companion and you turn to him and you say, remember that day I did something bad and I disobeyed you, said this is an act of rudeness. So when you find yourself with Allah subhanahu wa ta'ala, to go back and think about all the bad things and bring them in between one and Allah subhanahu wa ta'ala, is that's not part of tawbah. It's something that one should avoid.
فإذا أيس الشيطان منك من الإغواء للكبائر ثم أيس منك من فعل الصغائر واللمام ثم أيس منك من أن تؤذي خلقا من خلق الله، إذا أيس من ذلك كله ثم أيس منك أن ترى لنفسك منزلة أو ترى منك طاعة، كمان أيس من ذلك كله، فهو يأتي عاد من باب آخر ويقول أنت فعلت وأنت عملت وأنت وأنت وأنت، يدخل عليك اليأس والخوف المذموم من الله سبحانه وتعالى، يصل الأمر إلى القنوط، فهذا مدخل من مداخل الشيطان.
So we have the thoughts that come to our mind have many sources. So one of the sources of our thoughts, so we have angelic thoughts, we have thoughts that come from Allah subhanahu wa ta'ala, we have thoughts that come from the angels, and we have thoughts that come from the shaitan. So these thoughts of despair, their origin is the shaitan. They're not coming from oneself, they're coming from him. And they come from him because he tries one door and he tries to make you be he tries to make you arrogant, he's unable to do that. He tries to make you disobey Allah subhanahu wa ta'ala, he's unable to do that. He tries to make you and the questioner, they're all like they're a humble person, they don't disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So shaitan has despaired from all of these things, and so he's found this other door to enter into to cause despair. So this thought is not coming from you, it's coming from an external source. So it's important for us to identify what that external source is.
كل ابن آدم خطاء فأنت لا يتصور منك عدم الخطأ لا يتصور من أن الإنسان عدم الخطأ لكن إذا أخطأ استغفر إذا أخطأ استغفر فإذا أيس الشيطان من أنه كلما أحدث أمرا استغفر منه هذا العبد كيف يريد أن يظهر عداوته له بأن يجعله يقنط من رحمة الله ييأس من رحمة الله فيذكره الذنب للقنوط واليأس لا يذكره الذنب للتوبة والندم فهذا فرق بين الأمرين فهو إذا وجد هذا يعني هذا من الشيطان أما إذا وجد الخوف الدافع للعمل الذي يضع العبد متذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى طالبا عفو الله تعالى هذا الخوف المحمود هذا من الله سبحانه وتعالى أما ذلك من الشيطان يريد أن يخوفك وييئسك ويقنطك من الله سبحانه وتعالى فالميزان بيدك.
It's impossible to not commit a sin. There's no one who never disobeys Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, every son of Adam frequently commits sins. So one can never be in a situation where one does not commit sins. But the point is that when one sins, one returns to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance. And when one returns to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance, then the sin is erased. And the Prophet ﷺ said that all of the children of Adam frequently sin, and the best of those who are like that are those who frequently repent to Allah subhanahu wa ta'ala. So when one returns to Allah, one repents every time one commits a sin, then shaitan despairs of entering into one or of drawing one to him through committing a sin. So he finds another door, and that door is despair. So and he puts it into the repentance that one does. So what one needs to do is one needs to have a measure, and you need to measure you see what's happening. So what you do is you step outside, and you see this thing that I'm doing, this fear that I have, is it drawing me, is it pushing me towards Allah subhanahu wa ta'ala through happiness and eagerness in a way that is like Eid? Or is it putting me in some other state? Is it putting me in a state of despair? And if it's putting me in a state of despair, then I need to recognize that what I need is not fear. What I need is, I need to remind myself of the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what I need to do. And I turn away from these thoughts towards that. So I have another question I'm going to ask. I'll ask in Arabic first, and I'll say it in English. So the question is that sometimes we go through difficult circumstances that leave us in we feel hurt, we feel that people have put us down for many years, and that leaves us in a situation where we are constantly having these kinds of negative thoughts about ourselves. So I'm going to ask, what can one do in order to come out of these negative self-thoughts? See, قد يجد البعض أنه وهذا شيء منتشر أن يعني كثير ممن يسلمون مثلا أو يرجعون إلى الدين فيعني يوجد سوء معاملة بهم ويفرون منها إلى الله سبحانه وتعالى ويكون يعني في يعني كأنها نعمة، لكن آثار سوء المعاملة قد تبقى، فيجد الشخص في نفسه كثيرا أنه يعني أنه يعني يجد الإحباط، يجد اليأس، يجد وتأتي يعني أن أنا لا أستحق أن أغفر أو لا يعني أنا لا شيء. فهل كيف يعني هل تنصحون بذكر أو أشياء أخرى يعني حتى يعني يداوم عليه عليه عليها الشخص ليخرج من هذا، ليساعده في الخروج؟
يساعده في ذلك الاستغفار وسلامة الصدر على الخلق.
استغفار من ماذا سيدي؟ استغفار من
هو من ماذا يشكو؟ ألا يشكو من ماذا يشكو هو؟
يشكو من ال من يعني أظن يعني يقول قد يقول يعني يشكو من احتقار نفسه الزائد، وقد نقول أنه يشكو من اليأس من الله سبحانه وتعالى، فلا أدري كيف أصيبه. نعم،
اليأس ليس من الله تعالى، اليأس من الشيطان.
نعم،
فيعني إذا علمنا العداوة التي يعني جعلت في الشيطان لنا، يعني الله سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة ولا وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولو أتيتني بملء الأرض ذنوبا لأتيتك بملئها مغفرة، ولو كانت ذنوبك كعنان السماء لا غفرتها لك. هذه النصوص، فما الذي ييأسك بعد هذا؟ إذا تحققت لا ترى إلا أن الشيطان يريد منك أن تيأس.
So he says that the first thing is that you need to understand that the despair is its origin is from the shaitan, and he wants you to despair, and he wants you to despair because he has despaired. It's because of how good you are. He's despaired of leading you astray in the way that he leads other people astray. So he's entered upon you through this door. And so when we need to remember that Allah subhanahu wa ta'ala, he says there's so many verses in the Quran about forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala, he says that he forgives everything for whoever he wills. He doesn't forgive that he be associated partners with, but he forgives besides that everything for whoever he wills. And he says in a hadith Qudsi, he says that if you were to come to him with sins that filled, that went all the way up to the heavens, then Allah subhanahu wa ta'ala would come to you with a forgiveness that goes all the way up to the heavens. So if one is despairing of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, then one needs to identify that this is not it's not healthy, it's not part of religion, it's coming from the shaitan.
الحديث لا يخافن أحدكم إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه، هذا نص، والنصوص في المغفرة كثيرة جدا كثيرة جدا. أصلا هل خلقنا الله تعالى معصومون؟ سؤال، هل خلقنا الله تعالى معصومين؟
لا. So the question is, so the hadith about forgiveness and verses about forgiveness are so many, and the question is, did Allah subhanahu wa ta'ala create us in a way that we wouldn't sin, that we would never sin? Answer is no.
ما دام أننا لسنا معصومين وهو التواب الرحيم، تواب غفار، صيغة مبالغة، تواب غفار. ما لو كان كل في كل نفس لك ذنب وفي كل نفس لك توبة، أنت على خير عظيم. وهذا الذي لا يرضي الشيطان، أن تحدث بعد كل ذنب توبة، هذا الذي لا يرضيه. فكيف يخرجك من هذا؟ يوسوس لك في أن أنك غير مقبول وأنك لا يغفر ذنبك. هذا من أكبر الذنوب، هذا هو من أكبر الذنوب، أن تعتقد أن ذنبك لا يغفر مع وجود التوبة والإنابة.
فيستغفر منه.
نعم.
فيستغفر منه سيدي.
طبعا يستغفر منه بطرده، بطرد هذا الوسوسة عنه، بكثرة الذكر وسلامة الصدر والإحسان إلى الخلق.
So he said that Allah subhanahu wa ta'ala didn't create us protected from sin. We commit sins. And at the same time, he says that he is al-ghaffar. He frequently forgives sins. He is at-tawwab. He frequently accepts repentance. So what does that mean? It means that we commit sins. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to repent to him. He created us because he wanted us to repent to him. And so the point is that whenever we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, we return to him in repentance. So when he sees this in us, then it's something very that causes him despair, because he wants to turn us away from Allah subhanahu wa ta'ala. And so that's why he enters through the door of causing despair. So despair is a major sin. It's a kabira. So to believe that Allah subhanahu wa ta'ala is not going to forgive one, or that he is this itself is an act of disobedience that requires, that needs to be, it's obligatory for us to turn it away, either by repenting to Allah subhanahu wa ta'ala from it, but that repentance shouldn't return us into that state. One pushes it away through the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, through having purity of heart by not having any negative feelings towards anyone else, and through being good to other people, doing good things for other people. آخر سؤال سيدي، يوجد أن تسأل الأخت أن كيف نتيقن كيف يكون عندنا يقين بأننا كنا مخلصين في التوبة، خصوصا إذا إن كنا وجدنا أنفسنا نقع في نفس الذنب مرة ثانية، فهل هذا يعني أن توبتنا لم يكن مخلصا، لم يكن نصوحا؟
ما دام أنك أقلعت عنها، وما دام أنك ندمت عليها، وما دام أنك عزمت على أن لا تعود، فبيقين التوبة صادقة وخالصة، يقين.
So the question is, how can we be sure of our sincerity when we repent, particularly if we find ourselves falling into the same sin? Does that mean that we have not been sincere with Allah subhanahu wa ta'ala? He said that as long as you fulfill the conditions of the tawbah, meaning that you feel remorse and you stop at the moment from committing the sin, and at that moment you resolve not to return to the sin, then you are sure that you have repented to Allah subhanahu wa ta'ala, because all these things are there, and you're sure that your sin has been forgiven.
فإن لم تقلع وتقول تبت هذا ليس التوبة. يعني هذا المعيار. إن لم تقلع عن الذنب فأنت لست بتائب. إن لم تندم عليه أنت لست بتائب. إن لم تعزم على عدم العودة لهذا الذنب أنت ليس بتائب. وهذه ليست إخلاص في التوبة. أما إذا تحققت الشروط التي هذه من الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود فهذه بيقين التوبة الخالصة.
Said that if you haven't left the sin, or if you haven't if you don't feel remorse, or if you haven't resolved not to return to it again, then there's no tawbah, and it's not a sincere tawbah. But if these three things are there, then it's a sincere tawbah.
رجل حقيقة يعني قصة حقيقية ذهب إلى الحج وكان يشرب الخمر فذهب إلى الحج وقال يعني تبت إلى الله من شرب الخمر ثم أنهى حجه وعاد إلى دمشق بعد فترة جلس مع جلاسه أصحابه الذين فقالوا قدموا له الخمر قال لا استغفر الله أنا والله الحمد لله تبت قال اشرب يعني وتتوب قال لا الحمد لله تبت بعدين كلفتني الحجة 50,000 ليرة سورية في ذلك الوقت يعني كلفتني الحجة 50,000 قال له أحد جلاسه هذه 50,000 واشرب ثم تتوب شرب بعد 12 يوم تقريبا توفي شارب خمر أين العزم على عدم العودة فما دام أنه تحقق الإقلاع عن الذنب وتحقق الندم عليه وتحقق العزم على أن لا يعود لا يداخلك شك بأن هذه التوبة ليست صادقة لا يداخلك شك وإذا داخلك شك فهذا من عمل الشيطان
ما فهمت الربط بين القصة وبين ما قلتم في الأخير
لأنه عندما هو لم يندم ولم يقلع ولم يعزم على عدم العودة فهو عندما جاء من يدفع له ثمن الحجة عاد فإذا تحقق الشروط الثلاثة التي هذا في حق الله تعالى إذا تحققت هذه الشروط بأنه ندما حقيقيا وبأنه أقلع ترك المعصية وبأنه عزم على أن لا يعود فلا يشك في توبته يجب عليه أن لا يشك في توبته
This is a true story about a man. He used to drink wine and then he went on Hajj and he came back from Hajj and his people who used to drink wine with, they said, come drink wine with us. He said, no, I've made a tawbah. I went to Hajj and I've repented. I'm not going to drink wine again. They said, it's okay. Just drink it and then make tawbah again. He said, no, I spent 50,000 liras to go on Hajj. And so one of them, he said, here you go, here's 50,000, drink and repent afterwards. And so he took the 50,000 and he returned to drinking and 12 days later he died. So this is an illustration of someone who did not have a resolve who initially did not have a resolve to never return to the sin. That just because he could, it was a matter of 50,000 liras, and he this person was not sincere in his resolve to not return to the sin. He says that, but So if it's like this, then the tawbah isn't there. But if you find in yourself that you have remorse, and you have resolved right now that you're not going to return to the sin, and you've stopped doing the sin right now, then it's obligatory on you to have certainty that you have done your tawbah, and that the tawbah is a sincere tawbah.
معلومكم الحديث الذي فيه الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فسقطت صخرة فأغلقت باب الغار عليهم ثم قالوا لي فيما بينهم قالوا لا ينجينا إلا أن يذكر كل واحد منا عملا أخلص به لله تعالى ويدعو الله تعالى به فكل واحد منهم هذا ذكر خدمته لوالديه فانزاحت الصخرة عن باب الغار إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجون وهذا أعطى الأجير حقه ونماه له فانزاحت الصخرة عن باب الغار لكن أنهم لا يستطيعون أن يخرجون أما الثالث فقال يعني كان لي ابنة عم وطلبت منه المساعدة ثم يعني راودها على عن نفسها ثم لم تقبل ثم ضاقت بها الأمور ثم جاءت إليه وقالت يعني تطلب المساعدة فراودها عن نفسها فقبلت لاحتياجها فعندما أرادها كما يريد الرجل من زوجته قالت اتق الله فارتفع قال فارتفع عنها يعني هو الآن يذكر معصية ويذكر الإقلاع عنها فقال إن كنت فعلت هذا لأجلك ففرج عنا ما نحن فيه فانفتح باب الغار وهذا في الحديث أظنه في البخاري
نعم
يعني الإقلاع عن الذنب بحقيقة توبة مو نحن نقول توبة ولا متوبة نقول ولاية صار الإقلاع عن الذنب ولاية فأن تقلع عن الذنب أن تندم على الذنب أن تعزم أن لا تعود على الذنب والله أنت الولي وإذا لم تكن ولي من الولي
Said there's a famous hadith of three people who went into a cave, and then a boulder fell down and blocked the entrance to the cave, and they feared they're going to die. And so each one of them said that, remember, each one of them made dua to Allah subhanahu wa ta'ala through an act of disobedience that they had done. And each time one person remembered an act of disobedience and said to Allah subhanahu wa ta'ala, if I did it sincerely for your sake, then take us out from what we're in. The boulder moved a little bit. The last of the three was a man who he fell in love with his cousin, and he wanted to commit adultery with her. And she refused. But then she fell into difficult times and she needed money. And she came to him asking him for money. He said, well, only if you give me what I want. And so she, because of her need, because of her hunger, she relented. And she said, okay, I need the money. And then just as he was about to do to her what a man does to his wife, she said to him, fear Allah subhanahu wa ta'ala. And he stopped doing what he was doing, and he stepped back. And he said at that, and so he remembered this, and he said to Allah subhanahu wa ta'ala that if I did that for you sincerely for your sake, then take us out of what we are in. And the boulder was removed, and they were all three of them, they were able to walk out. So he said that what does this person do? He stopped the sin. He said stopping from doing a sin is, it's tawbah. Not only is it tawbah, it's wilayah, it's closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. So if you stop committing a sin and you have remorse and you fulfill the conditions of the tawbah, then you haven't just done tawbah, you've become somebody who's a wali, you've become somebody who's close to Allah subhanahu wa ta'ala. This was something that this man remembered, and because of it, Allah subhanahu wa ta'ala removed the boulder and they became free. Then that if in this case, if stopping committing a sin doesn't make you a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, then who is a wali? There is no other wali.
المشكلة أن تفعل الذنب أو تفعل المظلمة للخلق ثم لا تبالي. هنا مصيبة المصائب.
Said that the problem is if you disobey Allah subhanahu wa ta'ala or you wrong somebody and then you don't care about it. This is the problem. And you're not doing that.
قيل في امرأة أنها صوامة قوامة لكنها تؤذي جيرانها. قال لا خير فيها هي في النار.
There was a woman who was mentioned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She used to stand in prayer and fast all day, every day, or frequently, but she used to harm her neighbors. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "There's no good in her. She's in the hellfire."
فإذا نبهت إلى شيء وقع منك ولو كنت أنت تعتقد بعدم وقوعه منك لا تجعل لهذه المظلمة عدم مبالاة. استسمح من صاحبها ولو كنت كما قال سيدي أبو مديان حط رأسك واستغفر بلا بلا سببه. يعني جاءتك مظلمة وقال لك أنت ظلمتني يا أخي. إن كنت تعتقد أنك لم تظلمه استبرئ منه واستسمح منه وتحلل من ما نسبه إليك. أما أنك لا تبالي هنا المشكلة.
So if somebody commits a sin and or they wrong somebody else, if somebody comes to them and says that you've wronged me, then what one should do is one should ask the person to forgive one, even if you believe that you haven't wronged them. This is what Sidi Abu Madian said in his famous poem, مَا لَذَّةُ الْعَيْشِ إِلَّا صُحْبَةُ الْفُقَرَةِ. And one of the lines is that lower your head and seek and say seek forgiveness without any reason. So what does this mean? It means if somebody comes and says that I have a right over you, even if you believe that they don't have a right, ask them to forgive you anyway. As for wronging other people and not caring about it, this is the problem. This is where the problem is. The problem isn't in somebody who has repented. That person is a wali of Allah subhanahu wa ta'ala.
الأولياء الذين ربي أكرمنا برؤيتهم وكان معتقد عند الخاص والعام. سيدنا الشيخ شكري زاره، سيدنا الشيخ مصطفى زاره ويتأدبون معه الأدب الجم، وهو يتأدب معهم الأدب الغير معقول. هذا الرجل إذا لقيه أحد ولو لشيء من الزمن قليل ولو 5 دقائق عند مفارقته إياه والله لا يترك يده، يمسك بيده يقول لا أتركك حتى تقول لي سامحتك في الدنيا والآخرة. ما فعل شيء. وربما يعني كنا نزوره مثلا مع سيدنا الشيخ مصطفى وسيدنا الشيخ شكري، والرجل يضع الطعام ويفعل يعني أخلاق محمدية. مع هذا لا يتركنا واحد لا يتركنا ويوصلنا إلى باب السيارة، يمشي معنا إلى باب سيارتنا ثم يقول يترجى ويقول قل لي سامحتك في الدنيا والآخرة، سامحتك في الدنيا والآخرة. هذا كانت أخلاقه مع كل الخلق.
هذا من كان يقف على الطاولة ويحمد الله سبحانه وتعالى.
لا لا، ذاك غيره، هذا غيره. هذا من أهل الانكسار، من السادة الرفاعية الذي يقولون، يعني يتصورون أن الرواس، الشيخ الرواس رحمه الله، يشبهون، يعني إذا أرادوا أن يشبهون الصورة بالصورة، هم فعلوا نفس صورة هذا الشيخ، اسمه ناجي الناجي، اسمه ناجي، وكنيته الناجي، فاسمه ناجي الناجي. يعني يقولون لو صورة الإمام الرواس هي كصورته، فكذا كانت هذه من أخلاقه، أنه لا يفارقك حتى تقول له قل لي سامحتك في الدنيا والآخرة. فنحن بحاجة أن نسامح بعضنا، وأن المشكلة في عدم المبالاة. إن كنت لا تبالي فهنا المشكلة، لا يبالى بك. إن كنت لا تبالي فلا يبالى بك.
There was one of the friends of Allah, somebody who was believed to be a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, amongst the generality and the specific, and amongst the scholars and non-scholars. He used to visit him with Sheikh Mustafa, used to visit him with Sheikh Shukri. They would go and visit them, and Sheikh Shukri, Sheikh Mustafa would have adab with him. They would humble themselves before him, and he would humble themselves before them in a way that is unimaginable. So he would serve them food, when they would leave, so he had Muhammadan characteristics, attraction of the Prophet. He was hospitable, serve them food. But if one of his characteristics was that if he met anybody, even if for only 5 minutes, if that person, before he parted company, he would hold his hand, and he would refuse to let go until he said, say, I forgive you in this world and in the next world. And he would do that to everybody, even if he hadn't done anything. So every time they visited, he would hold their hands and say, tell me, I forgive you in this world and the next. So he was a Rifa'i, and they used to say his name was Naji and Naji. Naji is his name. Naji means somebody who's saved. So his name was saved from the hellfire, in other words. And his title was, he was called Saved the Saved. And his title was the one who was saved. And they used to liken him to Imam al-Rawas, one of the spiritual poets of the Rifa'i. Of the Rifa'is, and they say that he used to resemble him in the way that he looked. And so he says that one should never act when somebody else feels that they've been wronged, that one does not care. And he says that if you don't care, then nobody else will care about you.
يقول من أقواله رحمة الله عليه. وتوفي في تركيا من يعني سنوات قليلة، ونقل إلى بلادنا. دائما إذا يريد أن يكلم أحد، دائما يقول له يا عين عمك.
ما فهمت يا عين عمك، يعني الذي يحبه عمه؟
لا لا، إذا أراد أن يكلمك أنت، لا. أول مرة تراه. لا. يعني ليس ما يقول لك يا عين عمك، أنت عيني، يعني
عمك يعني أنا.
فيقول أنت يعني عين عمك، يعني ينزلك منزلة عينه.
ما شاء الله.
فكل ما ليتكلم مع الصغير، مع الكبير، يا عين عمك، يا عين عمك، يا عين عمك، قل لي سامحتك دنيا آخرة، يا عين عمك. شو هالرقة، شو هاللطف، شو عجيب جدا عجيب.
He passed away a couple of years ago in Turkey, and then he was transported and buried in his land, in the lands of Sham. So whenever he met anybody, he would say to him, "I of your uncle." So meaning that I'm your uncle, and because he was aged, and he would do this with everybody, with old, with young, and he would say, "Oh, you who are the I," in other words, the beloved of your uncle. I'm your uncle and I love you, in other words. And he would say this to everybody. And so he said, what wonderful character.
فهذه جرت بيننا وبين من يعرفه. إذا تكلمنا مع أحد من من يعرف الشيخ نقول له يا عين عمك يا يابو كذلك هذه كلمته يا يابو بدل يا بابا يا أبتي يا أبي يا يابو
يعني يا يابو
إيه بدل ما يقول بابا مثلا ينادي يقول يا يابو يصغرها يعني من أجل أن تكون فيها كل اللطف كل الحنان كل العطف.
He used to say, "Oh my little father," to everybody in a very gentle way. So he's saying he was very gentle, very soft, very.
الدين كله أخلاق سيدي. الدين كله أخلاق. فإذا خلا الدين ومن ال إذا دخل الدين ومن الخلق فقدت الدين فقد الدين.
So religion is all good character, and so when there's good character is gone, then religion is gone. جزاكم الله خيرا سيدي.
يا عين عمك يا عين أخوك نقول.
كنت أفكر أني أريد هذه الكلمة منكم، فأني كنت يعني أريد أن أطلبها. جاءت من خيري طلب.
جاءت الحال. جاءت. والله أنا يعني أبتدي بها في كل لي خالات وعماء، يعني عندما أكلمهم أتمثل بها، أقول يا عين ابن أختك لخالتي، مو خالتي، خالة أمي أو خالتي، أقول لها يا عين ابن أختك، متمثلا يعني بأخلاقه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. إذا جمع اللطف كله تجده مجسدا به رحمة الله عليه.
Said that he, Sri Guru Munir, he takes him as an example, and this is something he learned from him, and something he was touched by, that he refers to everybody as, "Oh, the eye of your uncle, or the beloved of your uncle." So he, whenever he speaks to people, he does that. So when he speaks to his niece, he says, "Oh, the eye of the uncle," but in speaking to him, speaking to her as the niece. So it's an illustration of how one takes good things from as many people as one can find, because the I'll just هو كأن عندما تقولون هذا يعني تقتدون به فهو يعني قلت يعني أريد يعني كأننا يعني نأخذ الخير من يعني من يعني من كل من نرى، فكل من نرى فيه خيرا يعني نلتمس منه ونقتدي به. يعني
الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. وقلنا في وقت ماضي، قلنا أن تجعل البرايا مرايا.
He said, so I just remarked that it's that one looks for goodness in all people. And so when Sri Guru Munir used to visit this man and many other people with his teachers, with Sheikh Mustafa, with Sheikh Shukri, and there's goodness is scattered throughout the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so he said that he remarked that there's a rhyming, it's in rhyme, baraya, and baraya means creation. You take all of creation as mirrors So you look at them and you look at everybody and you try to look at them and take something from them that to set yourself aright, to set yourself straight, to improve yourself.
قلت لك عندما دخلت إلى بائع خضار فوجدته يتكلم مع أجيره يقول له أعطني هذا كرما لا أمرا. فيعني استخدمها كثيرا في يعني كلامي مع الناس. كلمة راقية جدا.
He said he mentioned how he entered into a vegetable shop and he found the owner speaking to one of his workers. He told him to do something and he said, do it out of your generosity, not because I'm commanding you to do it. And so he found that to be an extremely gentle way of speaking, and it's something that he uses all the time. And I've heard it many times, and anybody who spent time with him has heard it, but I never knew that he got it from a vegetable seller.
وهذا في السنة كثير. في السنة كثير. يعني عندما قال عندما أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ والله إني لا أحبك. هذا في القول. وعندما خرج من بيته ووجد سيدنا عمر بن الخطاب فأخذ بيده. رسول الله أخذ بيده. فهذه هي حركات لكن حركات عبادية من الدرجة الأولى. يعني عندما يقول لسيدنا معاذ أو لغيره إني لا أحبك، هذه الكلمة ماذا تفعل في صاحبها؟ بكم يشتريها سيدنا؟ بكم يشتريها سيدنا معاذ؟
بكل الدنيا.
وثمنها قليل. بكل الدنيا وثمنها قليل. عندما يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيد سيدنا عمر، يأخذ يده. يعني هذه ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أخذ لبه. طرق الباب على سيدنا سعد. فسيدنا سعد خلف الباب. يقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الدار أو كذا. فسيدنا سعد لا يسمع رده السلام لرسول الله. فيقول من خلف الباب عليكم السلام ورحمة الله. رسول الله يعيد بعد مدة من الزمن يعني السلام عليكم ورحمة الله أهل الدار أو كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سيدنا سعد عليكم السلام ورحمة الله. لا يسمع رسول الله. وفي المرة الثالثة كذلك. فعندما أراد أن يرجع رسول الله فتح الباب وقال أهلا وسهلا برسول الله. قال يعني طرقت الباب. قال كنت أسمع يا رسول الله وأرد عليك لكن كنت أريد أن تقول السلام عليكم. هذه حركات بالله عليك ماذا تكلف أن تمسك يدك بيد أخيك؟ ماذا تكلفك؟
لا شيء.
لكن ما هو قدرها عند الله؟
عظيم جدا.
كلمة. أليس مرد في الحديث كلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا أو يتكلم بها من سخط الله لا يلقي تودي به كذا وكذا وكلمة يتكلم بها من رضوان الله تعالى تبلغ به كذا وكذا كما في الحديث كلا كلمة تصف إلا رضوان الله أليس كذلك؟
نعم سيدي. So he said that
الله يوفقنا
that the this gentleness of speaking to somebody and saying, like, your uncle's eye, and out of your generosity, not out of my command. This is from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to Sayyidina Mu'adh, he said to him, O Mu'adh, I love you. And so say after every prayer, and he told him something to say. And so he went out and he said these words, and he endeared himself to other people. He was gentle with them. When Sayyidina Umar, he left his house, the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw him, he went to him and he took him by the hand. It's just a small action. He says that these small actions and these small things, they don't cost anything. They're not big things. It's not something very difficult to do. But if on the other side, if you were to ask Sayyidina Mu'adh, what does this mean to you? It meant the whole world to him. And it led the companions to have a relationship with Allah, with the Prophet sallallahu alayhi wasallam. That was like when he went, he mentioned another story, said the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he went and he stood outside the door of Sayyidina Sa'd. And he said to him, he said, Assalamu alaikum. He greeted him. And you greet three times loudly. And if you don't get a response, you leave. So he said it once, and Sayyidina Sa'd, he responded, but he said it softly so that the Prophet sallallahu alayhi wasallam wouldn't hear. So the Prophet waited, sallallahu alayhi wasallam, he said it again. And again, Sayyidina Sa'd, he said it softly so that he wouldn't hear, until he said it a third time. And then he was about to depart, and he opened the door, or he opened the curtain, and he said, come in. And he told him that I heard you say, Assalamu alaikum, but I responded to it softly because I wanted to hear it from you again. So these words of gentleness, kind words, there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that someone might say a kind word and it might say something that is mean, and it incurs the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. Because of that, they plunge into the hellfire. And someone might say something that is kind, and it earns the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, through which they go up degrees into paradise. So these small things, gentle words, they are easy to say, but they're worth huge, they're tremendous in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والحال. هذه تسمى أحوال. إني لأحبك أن يمسك بيد صاحبه، هذه أحوال. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من قول وعمل وحال. اللهم إنا نسألك بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن صلاة وسلاما أن نرث بها أوصاف حبيبك، وأن يمتزج وصفنا بوصفه، وروحنا بروحه، وأن أنفاسنا بأنفاسه، وجسدنا بجسده، ودمنا بدمه، ومعنانا بمعناه، وحسه بحسه، وحسنا بحسه، ومعنانا بمعناه صلى الله عليه وسلم، حتى نكون نسخة عنه صلى الله عليه وسلم. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صلي وسلم ربي وأنعم على المعلم نور العيون.